ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن حصل القوة العلمية والعملية خرج بخمس معارف: معرفة الله عز وجل بتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق وآفات الطريق، وده كله تكلمنا عنه في الساعات الفائتة. ثم بقي معرفة النفس وآفات النفس. والنفس أيها الإخوة ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن في غير ما موضع: ليقطع لك أن بين جنبيك عدو لدود، كما مثلا في قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا. دي صفات نفسك، دايما هالع، كل شيء يحركك. كلنا كده، الأصل في النفس كده، لكن منا من يعمل على تهذيبها ومنا من يتركها لحالها بصفتها دي، فألقى الله عز وجل بذلك. عشان كده هي الدنيا دي مرحلة عمل، وشهر رمضان شهر الصبر. ليه شهر الصبر؟ لأنه ممض، كل ما فرضه الله عز وجل فيه، كل ما شرعه الله عز وجل فيه مضاد لهوى نفسك. امتناع عن الطعام وما بيعجبهاش، والشراب وما بيعجبهاش، وقلة النوم عشان التراويح وما بيعجبهاش، كله ضدا على نفسك. علشان كده لما قلنا ان الأخوة في رمضان أسوغ منها في غيره، لان المانعين بتوع الأخوة الغل والحقد والبعد منتفيين في شهر رمضان، في العشر الأواخر بالاعتكاف. لان شهر رمضان بيصفي النفس. ليه؟ القضية أيها الإخوة أن النفس إذا استأسدت أمسكت زمام القلب. هو دي المعادلة البسيطة جدا، وهي على قد بساطتها في نطقها، لكن هي دي سبب العطب. ده مرض كبير جدا اسمه استيلاء النفس على القلب. استيلاء يعني تستولي على القلب. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وده الاستيلاء، يكسب السيئة فتقوى نفسه، تضخم، تقوم ماسكة القلب، والسيئة تخلع على القلب غمامة، غشاوة. يعمل سيئة القلب، في عين في القلب بصيرة، تلاقيه ما بقاش يشوف، أو بقى بيشوف تشاش كده. عايز حد يسوقني، تخرج النفس فيسلم القلب لها، فتبدأ تخليك تتبع هواك في كل شيء، لأنه في الحياة هي اللي سيئة. فبالصوم وقلة المعاصي وبيبدأ تنجلي النفس، بتضعف قوتها في السيطرة، بتضعف لأنك بتقولها لا على طول، ومخالفة الهوى قوة، كما في الأثر وهو في كتب من قبلنا، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إليه، لكن هو موجود في كتب السابقين: من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. أفرق يعني خاف، ظله يعني خاله. اللي يخالف هواه يبلغ من الإيمان لدرجة أنه يرعب إبليس، لدرجة أن الشيطان بيخاف من خيالك مش من ذاتك، لو شاف خيالك اترعب. فإذا عرف المرء نفسه وأنها بهذه الصفات، كان ينبغي توفرت همته ليعمل على تهذيبها. وتهذيب النفس ليس بالهوى ولا بالدروشة، يعني أهل السنة يعملون على تهذيب النفس، والمتصوفة يعملون على تهذيب النفس وشتان بين أهل السنة وبين المتصوفة. تهذيب النفس مثلا بالصوم زي كده، بتصوم وتفطر المغرب. كان بعضهم يزن ما يأكله من الطعام من الصوفية، يوزنه النهاردة هيأكل نص كيلو طول النهار، بكرة يبقى ربع، بعده يبقى لحد ما وصل بين يأكل حمصاية أو يعني حباية قطاية مثلا، حاجة يسيرة جدا في اليوم على غير ما يطيقه البدن. فالحل التلفيف عقله، ما قدرش يستحمل. عشان كده في يوم يقول لك واحد يقول لك انا بسلم على النبي وانا صاحي كده عليه الصلاه والسلام، بيخش عليه وبسلم عليه، هو اللي دخل عليه ولا حاجه. اللي حصل ان هو دماغه من طول من قله الطعام والحبسه، انت اللي انت فيه ده عزله، وبنطالب بالعزله، بنقول للاخوه الصوت والعزله وكده. العزله الشرعيه العشر ايام بتوع ده هو بتوع شهر رمضان، ده كله عندنا فيه ضابط اللي هو فيه امر ونهي. يعني زي ما قلنا الصبح كده، الطريق طريق السلف كيف صنعوا، انما انه يصل يقل من فلما بيقل من الطعام بالشكل ده بيقول لك بتنحل تلفيف عقله، فيبدا يشوف حاجات مش موجوده مش هي، والشيطان يبدا يخيل له ويضحك عليه لانه ما عندوش ضابط شرعي. زي ابو بكر الجيلاني رحمه الله ورضي عنه، هو من ائمه السنه لكن ينسب الى الصوفيه، ينسبونه لانفسهم لعبوديته، لكن هو من أئمة السنة، وكان يخالف الصوفية في طلب العلم وغيره، وكان يقول لا تسمعوا لهم واطلبوا العلم، فإنهم يقولون أنتم تتحدثون عن الرجال ونحن نتحدث عن الصوفية. بيقول لك أنا ربنا قال لي دغري كده، إنما أنت بتروح تقول شيخك شرح لك والكلام ده، طب قال لك دغري إزاي؟ حلمت دين، يعني ما مش دين خالص. فأبو بكر الجيلاني عبد القادر عفوا عبد القادر الجيلاني بيقول بينما أنا في خلوتي أتعبد إذ رأيت نورا عظيما وفيه صورة، في خيال حاجة كده، ثم قال يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك الحرام، تعمل اللي أنت عايزه، اسرق وزني وكده. قال عبد القادر فقلت له اخسأ، فانطفأ النور وظهرت صورة قبيحة، ثم قال يا عبد القادر نجوت مني، لقد أضللت بهذه الطريقة 70 إنسانا، 70 إنسان من الأئمة، أئمة الطريقة يعني والصوفية، بحيث أنه يضل من خلفه. فقيل لعبد القادر فكيف عرفت أنه شيطان؟ ما هو ممكن أي واحد فينا يعني الكلام ده يحصل له فعلا ويصدقه، مش ممكن ولا إيه؟ إلا إذا كان المرء عارفا بنفسه. قال رجل لأحمد بن حنبل إني رأيتك في المنام كذا وكذا حتى رأيتك في الجنة، فقال أحمد إنه كان يقال مثل هذا لفلان ابن فلان فما مات حتى خرج وقتل المسلمين. العبرة مش باللي أنت تقول لي إحنا موجودين في الجنة ولا حد يطلع يقولك ده حافظ القرآن كله وراجل مؤمن أو بيقتل فينا، العبرة مش كده، إنما العبرة بمنهجه. لو رأيتم الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فانظروا موضعه من الكتاب والسنة، والله لو مشي قدامك على المية وهو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دي من المخرقة لا يمكن أقبل بها. قالوا له فكيف نجوت من هذا؟ فقال حينما قال لي أحللت لك الحرام. هو ربنا أحل الحرام للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحله لي أنا ولا يحله لأي حد بعده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله عز وجل، وما أحللش له الحرام، حدود لله عز وجل. فعندنا تهذيب للنفس لكن على منهاج السنة، في تهذيب. فكلما كما يقول ابن القيم رحمه الله معادلة النفس، إيه كنه النفس دي؟ يقول ما فحواه، إن الله عز وجل خلق النفس في الملكوت العلوي وخلق البدن من تراب. الكلام ده صحيح ولا لا؟ صحيح كده مش صحيح ده؟ حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك. جاي منين الملك؟ جاي من فوق بالروح، فينفخ فيه من روحه بالروح في الملكوت العلوي. أنت أصلا كنت فين؟ كنت في السماء في الملكوت العلوي روحك. عشان كده يا إخوة ما هو إلا تجرع بعض المرارة
بس تصبر عليها ثم هتلاقي نفسك انت اللي ماشي في الطريق لوحدك، ونفسك تتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة ثم تطمئن. مش هي دي النفوس أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة؟ هتلاقيها بعد ما كانت بتأمرك بالسوء لما بس تنظر وتبصر بس مع بعض المرارة، لأن انت غمستها في شهوات الدنيا فمش قادرة تسيبها بسهولة، فهتحس ببعض المرارة شيء من التعب، ثم بعد ذلك تشعر بلذة. قال بعضهم أتعبني قيام الليل سنة. كلمة أتعبني دي حط تحتها بقى 100 خط. أتعبوا يعني أتعبوا، زهقوا وخنقوا وبناموا ومش عايز أقوم دلوقتي والدنيا ساقعة والدنيا حر، تعب أرهق. ثم أحسست بلذته 20 سنة. ده 20 سنة يعني عايز يقول لحد ما احنا دلوقتي. فالنفس خلقت من الملكوت العلوي، والبدن خلق من الأرض، ولم تزل النفس بإحاطتها بالشهوات في سجن البدن، وقد ألفته فترى شبعها في جوعها ونومها في سهرها وراحتها في نصبها. عجيبة النفس كده، جرب وتشوف أبسط شيء وكلنا واقعين فيه. تقول إن أنا عاوز، أنا كنت سهران امبارح كتير وعايز أريح براحتي بقى خلص، أنا طول النهار نايم، بتقوم من النوم عامل إيه؟ جسمك مكسر مش كده ولا لا؟ لكن اذا نمت وانت محتاج للنوم قوي تلاقيه قاعد بيفصل كده بسنه، بيديله سنه من النوم تلاقيه يخفق كده. لما تنام عند المرحله دي تنام عدد من الساعات قليل وتقوم فايق. حد جرب الكلام ده ولا كلنا بننام كتير؟ بتقوم فايق. الطعام مثلا بعض الحكماء يقول نعمل ادام الجوع، يعني نعمل إدام الحاجة اللي تغمسها، أحسن حاجة تغمسها تعرف إيه هي؟ الجوع. فلا تأكل إلا أن تحتاج إلى الطعام بشدة، جعان جعان يعني. فإذا أكلت في هذه اللحظة هتلاقي إن أنت تشبع من اليسير بالطعام وتلتز بالطعام، فدي طعمه حلو. إن شاء الله تكون أنت بتاكل بصل وملح. حد جرب كل قبل كده بصل بملح؟ بصل بملح منذ سنين طويلة كنت اعمل في عمل شاق جدا وجاي جعان خالص، لقيتهم لسه بيعملوا، كنا في معسكر كده كان خارج القاهره وبيطبخوا بقى الشباب يعني، فلقيتهم لسه ما طبخوش، انا خلاص مش طايق. فلقيت اخوه اسكندرانيه يتعللون بهذا، لما يجي يقول لك كده اي مسحه زور يحطوا بصل ويطلب ملح. فانا قلت بصل بملح يعني المستجير بعمل الحالة قربتي كالمستجير من الرمضاء بالنار، بصل نار وملح نار كمان. فقلت اما نجرب، جعان جدا، قلت بقى مش اما نجرب انا هاكل اي حاجة تملى المعدة. فاكلته فلا ازال اشعر بحلاوته الى اللحظة اللي انا كان فيها، كل ما افتكره اشعر بحلاوته. مش كده دايما بضرب المثال ده الوحيد في المسألات، كان طعمه جميل جدا على الرغم من انك دلوقتي لو قلت لي كل الكلام ده اقول لك مش حاضر. نعمل إدام الجوع، هي النفس كده. عشان كده ما تخافش على روحك قوي. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ما يقرب من 3 أيام لم ينم. وكان في الأحزاب شوف بقى الخطط العسكرية واللقاء مع الأعداء وضنك العيش، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظل هكذا لما فتحت القسطنطينية تركيا. محمد الفاتح اللي فتحها ده كان عنده 19 سنة يومها، فضل قاعد يومين وليلة تقريبا، يومين بلالي وما ينامش إلا ما يكون أكثر. فقالوا انت طول النهار بتنظم الجيش وتعبان مش هتنام؟ قال النوم أمامك شوية بس وحنام. فلما كان عند الفجر جلس على كرسي ملكه، قعد في الخيمة بتاعته كده على كرسي العرش بتاعه، ثم خفقت رأسه خفقات، عمل كده شوية ثم انتبه فصلى الفجر وحمل على القسطنطينية على الروم، ففتحها الله عز وجل. ده شال السيف ازاي؟ دوت قدر يشيله ازاي؟ هو كذا النفس اذا تمرست اعدت ايها الاخوة، اذا تعبت فهو دي راحتها في الحياة. عشان كده استقر السلف اجماعا على هذه المقولة، من طلب الراحة ترك الراحة. عايز تستريح سيب الراحة، الراحة مش في الراحة، الراحة في ضد الراحة. فهذه هي النفس أيها الأخوة، لازم تعرف عنها كده وتعرف كيف تساس النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنبت لا ظهرا أبقى ولا طريقا قطع. يعني إيه المنبت؟ اللي بيدوس على نفسه قوي قوي، زي إنسان راكب دابة، راكب حصان، راكب جمل، وفضل يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه فخر ميتا. فلأنا رحت مشواري أو ده الطريقة، ولأنا قطعت المشوار ورحته، ولأنا أبقيت على الدابة بتاعتي ماتت في إيدي. أو كذلك النفس، من سياسة النفس إنك تعرف إنك تعرف إنها مش على الحرمان دائما ومش على العطاء دائما. معرفة النفس، وهذا الأمر يعرف بالكتاب والسنة، ويعرف بكتب السلوك والتربية. ثم يعرف آفات النفس، النفس الهلوعة العجولة البخيلة، دي مش ليها آفات؟ مش ليها أسف هيطلع على الناس؟ يعني هو البخيل ده لما يقعد في وسطينا دلوقتي، أو الجبان لما يقعد في وسطينا دلوقتي في حالة زنقة ولا حالة حرب ولا حالة كده، ده مش بيضعفنا؟ لأنه بيطلع صفاته على الناس. ولذلك من أعجب ما تقرأ أن العلماء يقولون: ما هو تعريف حسن الخلق؟ قالوا: إعانة الغير على نفسك. من أعجب ما تقرأ في الأهل العلم: إعانة غيرك عليه. يعني لما واحد يروح غلطان فيك، وكان السلف كده، كان بعضهم إذا سبه إنسان قال: يا أخي عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. انت تعرف حاجة بسيطة، ده انا اكتر من كده، انا اوحش من كده. حتى قالت امرأة مالك بن دينار يوما لمالك بن دينار: يا مرائي. بتقول ده لامام من ائمة التوحيد في زمانه، مالك بن دينار، بتقول له: يا مرائي. فنظر اليها وقال: انت من دون اهل البلد من عرف اسمي، انت الوحيدة اللي عرفتيني، جزاك الله خيرا. وكأنه مش بنقول ان انت تبقى مهين يعني والناس تشتمك، بس قصدي اقول يبقى عندي عقيده في كده. عشان كده اول ما يبتلى كان الصالحون اذا وقعت عليهم البليه رجعوا على انفسهم باللائمه قبل ان يرجع على غيري باللائمه. يقول لك: وانا عملت ايه؟ ما هو بذنبي حصل لي ده، والا ما تسلطش عليا مثل هذا. وكان وكيع ابن الجراح الرؤاسي شيخ الامام احمد ويحيى بن معين والطبقه دي، وكيع ابن الجراح الرؤاسي ده كانوا يسمونه التنين. التنين إذا نزل في مكان أحرق كل من حوله. لو نزل في منطقة ما فيش شيوخ تاني بتشتغل، فيش دروس تعقد، اللي هو بس طلب بيروح له هو، المجالس الأخرى بتفضل، ما فيش فيها حاجة. طيب إنسان زي كده بيحضر له قد إيه بقى؟ آلاف مؤلفة، المجلس خاص بأهله. فدخل عليه رجل فسبه على رؤوس الأشهاد. واحد من السفهاء دخل على وكيع بن الجراح وهو قاعد بيدي الدرس كده، وقال له: أنت كذا وكذا وابن كذا، وفضل يصب على رؤوس الأشهاد. وده زي ما قلنا امبارح ما يحصلش الا من القلة، وده من تفرقة الصف. انا اؤكد على هذا الامر ان الاخوة يبلغ بعضهم بعضا بذلك. مش معقول ابدا ان يبقى في محنة وفي زنقة وبعدين نفاجأ ان بعضنا بيشتم في بعض. هو ده منزلش ليه؟ وده خايف على الجلابية اللي تتكسر؟ هو ده خواف وخايف ليخش السجن وعلى رؤوس القوم؟ الكلام ده في الحقيقة كلام لا يدل على نفس صافية أو على نفس عندها من العلم شيء. وإنما الكرم هو اعتبار الأعذار لغيره، زي ما في الأثر كده عن بعض السلف: التمس لأخيك 70 عذرا، مش كده ولا لا؟ فإن لم تجد عذر فقل لعل عنده عذر، بس أنا معرفوش. فدخل فسب وكيع ابن الجراح. راح وكيع أي مدخل بيته، كان زمان الدروس احيانا ما تبقاش في المساجد لانها عدد كبير جدا جدا جدا، والمساجد بيبقى ليها مشاغل اخرى. المساجد دي كانت زمان مش زي ما انت متصور كده. نسال الله عز وجل الا يسلط الاوقاف على مساجدنا. المساجد دي اللي يعتقد ان المسجد ده عباره عن دار كده اربع حيطان تصلي فيهم وتقفل، يبقى ما يعرفش يعني ايه المسجد في الاسلام. يبقى اختزل دور المسجد، اختزلوا جمله وتفصيلا. المسجد ده كان حياة الناس، هو كل حاجة. فكان المسجد فيه أعمال أخرى، ناس قاعدة بتتعبد وتصلي وتجاهد نفسها مثلا في ده، وناس قاعدة تدرس مواد أخرى. فكان الأئمة أحيانا يعملوا المجالس في خارج، فكان يتخذ بيت، تلاقي بيته موجود وتلاقي عنده إيه بقى حتة كده، الحوش بتاعه كبير قوي قوي قوي، يسع الناس. حتى بعض الأئمة كان بيكتر لدرجة أنه يطلع برا الحوش بتاعه، وتلاقي المستملي اللي هو كان بيشتغل مكان الميكروفون، انت تقول حدثني فلان، يوصل صوتي لحد مثلا باب المسجد، في واحد واقف على باب المسجد عند انقطاع صوتي يقوم منادي كده ويقول حدثنا فلان، يقوم الباقيين يكتبوا. لو المجلس طال اكتر من كده يجي واحد تاني واقف في مسافة ينقطع الصوت عندها بيقوموا بمقام الميكروفون دلوقتي. فكان يطلعوا يقعدوا على الشجر. فالقصد ان وكيع كان بيته في خلفه، راح قايم من المجلس ودخل على بيته. فلما دخل وجدوه يصنع بيعمل ايه بقى، وجدوه يمرغ وجهه في التراب. اول ما دخل خر ساجدا، ثم قال للرجل زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطك الله عليه. انت تسلط ايه اللي جابه ده؟ ايه اللي جابه من اللي زي بيقول بقى جاي من الغرب ما يسر ايه اللي جابه من بره ده عشان يشتمني؟ جره ذنبي مش كده ولا لا؟ هو ده جه بعيد عن قدر ربنا ولا بقدر الله؟ ذنبي. لما وقع ابو بكر الراهب احد الفقهاء السبعه، لما دخل الحمام الساونه، الحمام بتاع زمان البخار، فسقط. اول ما وقع على الارض قال والله ما اعلم اني فعلت اليوم شيئا. انا عملت ايه النهارده؟ ما اعرفش والله اني عملت ذنب النهارده. كانوا اذا ابتلي الرجل منهم علم انه بافه النفس. ده لانهم يا اخوه كانوا عارفين يعلمون هذه النفس، ولذلك كانوا يهضمونها ولا يطمعونها. ما كانش يطمعوا. قال رجل لسفيان الثوري رايتك البارحه في الجنه، يعني في الرؤيا، قال ارجع اما وجد الشيطان غيري وغيرك يتلاعب بهما. فهم دول ما صدقوش، ارجع. وقيل لعمر بن عبد العزيز متى الراحه؟ قال عند اول قدم يضعها المرء في الجنه. قال عند قال تحت قال لا راحه للمرء الا تحت شجره طوبى. وقيل لاحمد بن حنبل متى الراحه؟ قال عند اول قدم يضعها المرء في الجنه. لا يمكن ابدا ان انا حأمن من هذه النفس الا لما تبشرني الملائكه وتقول لي بقى ايه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، عندها يبقى خلاص انت كده امنت. انما دون ذلك لا تثق بنفسك ابدا. ولذلك كما اقول لك كانوا يهضمون حظوظ انفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب اغاثه اللهفان: وقف شاب على باب مسجد يوما من شباب بني اسرائيل فوجد الناس في مساجدها تعبد الله عز وجل، فنظر اليهم جميعا وقال ما من هؤلاء احد الا وهو خير مني، ثم رجع الى بيته منكسرا. فاوحى الله الى نبي ذلك الوقت: قل له انت افضل منهم جميعا، لانك عرفت روحك عرفت نفسك. وذكروا عن الامام صلة بن هشيم، تعرفوا صلة بن هشيم احد التابعين الكبار الكبار السيطا يعني. وذكر ابن مبارك بعض الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بوجود صلة بن هشيم هذا، لكن الله اعلم بصحة هذا الخبر يعني. ذكروا في الزهد انه خرج يوما مع اصحابه في غزاة الى كابل، فبينما هم في الطريق إذ نزلوا في غيضة كبيرة. الغيضة حتى مليانة شجر نخل كتير كده، غابة زي غابة كده. فنزل الناس وناموا، وخرج صلة بن أشيم خارج هذه الغيضة ليتعبد. ودي من الأسباب التي يضحك الله للعبد بسببها. ويضحك ربنا ولا لا؟ يضحك ربنا. ازاي؟ ان شاء الله لما ندخل الجنة ونرى ربنا هنعرف هو بيضحك ازاي، لانه سيحاضر كل واحد منا محاضرة، مش كده ولا ايه؟ لما ندخل الجنة يحاضرك الله عز وجل محاضرة، يكلمك انت بعينك كده، انت فلان ابن فلان. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا وياكم لذة النظر الى وجه الكريم، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فخرج صلة ابن أشيم ليعبد الله. بقول لك ان الحاله دي قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى ثلاثه، او قال ثلاث يضحك الله اليهم: رجل كان مع اصحابه في سفر طويل حتى كان احب شيء اليهم ان يضع احدهم جنبه على الارض. من طول السفر قاعد ماشي بيحلم بيقول امتى انام، امتى بقى ننزل وافرط طولي زي ما بيقولوا نفسي. قال فلما نزلوا ناموا جميعا، ثم قام رجل منهم يتملق الله عز وجل. قام واحد فيهم بقى لوحده اللي قام يعبد الله عز وجل. شوف كده عمك الحاج عاوز ايه؟ خلاص ماشي. لانه يؤثر رضاه سبحانه وتعالى. كلام ده أيها الإخوة في بعض طلبة الشيخ ابن باز مجدد القرن رحمه الله، شاف الشيخ ابن باز على هذه الحالة. ومهما يخفي المرء عمله ويخلص فيه فإن الله يخرجه للناس، مهما يخفي المرء عمله ويخلص فيه فإن الله سيخرجه للناس، لازم الناس تعمل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو عمل أحدكم عملا في صخرة صماء يريد إخفاءه لأخرجه الله عز وجل للناس، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. وفي بعض أثار بني إسرائيل أوحى الله إلى بعض أنبيائه: قل لعبادي عليهم إخفاء أعمالهم وعلي إخراجها. انت بس خلي العمل بينك وبين ربنا، وربنا اللي هيطلعه للناس ويشوفوه. الامام البخاري كان بيشيل الـ 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 القش والحاجات اللي تعلق في المسجد، كان بيشيلها وهو امام الدنيا، كان هو قاعد في الدرس كده لما يلاحظ حاجه على الارض يخلي عينه عليها ويكمل الدرس، يقوموا الناس تخف يقوم راجع هو وايه ويشيلها، وربما خرج معهم وبعدين يرجع لوحده في غير وقت الصلاه ما فيش حد موجود ولا حد شايفه يكنس الجامع. الامام البخاري رحمه الله. طب انا عرفت الكلام ده منين؟ واحد شافه ايه او ربنا اخرجه، مش كان بيعملها في السر، فاخرجها الله عز وجل له. فكانوا في سفر مع الشيخ وقالوا: كنا نتمنى ان ننام، فنزلنا في موضع وضربنا امتعتنا وفروشنا ونمنا. قال بعضهم: فاستيقظت بعد ساعة، شوف ربك عز وجل بقى، فوجدت الشيخ يصلي. الشيخ ابن باز كان عنده 91 سنة، فرأيت الشيخ يصلي. قال بعضهم: فاستيقظت في ساعة كذا وكذا، يعني بعد صاحبه بشوية، فوجدت الشيخ يصلي. قال الثالث: فاستيقظت في ساعة كذا وكذا بعد الاثنين الأولين، فوجدت الشيخ يصلي. فلما أصبحوا تحدثوا، فواحد قال له: أنا شفت امبارح حاجة عجيبة قوي يا أخي. قال له: يا رب تصدق أنا قمت على الساعة واحدة بالليل كده لقيت الشيخ بيصلي وإحنا مش قادرين مكسرين من النوم. فواحد قال له: معقولة؟ قال له ده أنا قمت على الساعة 2 لقيت الشيخ بيصلي. واحد قال: مش ممكن، ده لو انت على الساعه 3 ونص كده لقيت الشيخ بيصلي. فتبينوا ان الشيخ احيا الليله كلها وهو على سنه وعلى عمره. بقول لك نفسك لما تعودها على عدم الراحه تستريح، لما تعودها على عدم الراحه فان النفس تستريح. ومع ذلك كان رحمه الله كما تعلمون قال: اذا مت لا تخبروا بي احدا. يعني يقول لك: يعني انا مين عشان حد يحضر لي جنازتي؟ لو انا مت ما تقولوش لحد عليا حاجه. لا ينادى في الحرم الا على الامراء، ونودي على الشيخ ابن باز. كانش بنادى على الامراء، يقول لك جنازه فلان، اي حد يموت، واحد مات بيخش جنازه، صلاه الصلاه على الميت يرحمكم الله، مش تسمع كده في الحرم؟ نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم في الحج والعمر. انما لما مات رحمه الله نودي عليه، والكلام ده مسجل وموجود، نودي عليه باسمه صلاه الجنازه على الشيخ ابن باز رحمه الله. وكان الذين ينازعون على حمل النعش امراء المملكه، كانوا بينازعوا الناس على حمل النعش، وكان الشهادة جنازة مشهودة في التاريخ. ما قالوا ألا تقولش لحد، ما توضع عبد لله إلا رفعه الله. فقام سرة بن هشيم يعبد الله عز وجل، فقام رجل خلفه ألم أتعلم حاجة، والحاجات دي بتتعلم، تعلم تقف إزاي تصلي. كان بعض مشايخنا بيقول لك: حط رجلك إزاي وانت واقف تصلي عشان لما الصلاة طول. والله كان يقول لنا كده، يقول لك: بص يا ابني تقف رجليك 45 كده، فلو طالت الصلاة رجليك مش توجعك، وبطل ما تحركش كتير. والواحد بعد كده بقى ايه، ساعه ما تتحركش كتير تلاقي نفسك ايه رجلك توجعك شويه، وبعدين تنمل وخلاص ما تحسش بيها. يصلي بقى الامام زي ما يصلي. فالاشياء دي تتعلم. فالراجل قام وراه لما شوف كده هو بيعمل ايه. قال: فما ان دخل في الصلاه، احنا واقفين في غابه، فما ان دخل في الصلاه حتى خرج عليه اسد له زئير تصدع الجبال منه. صوت الاسد ده من كبره وعظمه يسقط الجبال. قال: فلما رأيته صعدت على الشجرة. ده طلع يجري على طول. قال: ثم نظرت ما يصنع، فلم يزل الأسد يقترب منه ويزأر. تصور انت واقف تصلي والأسد ده، يا إخوة أنا رأيته في جنينة الحيوانات زمان، يعني من زمن كده، قلت أفسح الأولاد، فقلت أروح فين، كل حته فيها مخنوقه فيها مخالفات يعني، فقلت روح جنينه الحيوانات بحيث ان احنا ايه يبقى تفسحوا ونشوف خلق الله، شوف ربنا خلق ده ازاي يعني، ويبقى اسمهم خرجوا يعني. فرحت في الحقيقة لا أكتمك سرا، رحت هي المرة دي وأقسمت بالله العظيم غير حانس مش هروح تاني، لأني فوجئت لقيت شباب وبنات ومشياء جنيت الحانات اللي كنا بنشوفها احنا صغيرين دي. فلكن القصد يعني لازلت أذكر والأسود بتاع جنيت الحيوانات دي أسود درجة ثالثة بتاعتنا دي، يعني مش زي الأسود اللي متربي في الغابة وماشي كده مفارفش، يعني الأسود بتاعتنا دي بيجوعوها عشان تفضل تصوت وتزقر وتدي للراجل ربع جنيه، فيروح خابط له على الباب يوم الأسد مزع يوم يديله تديله ربع جنيه خليه زعق تاني يا عم مثلا صورني جنبه. الأسود دي مظلومة بخلاف الأسود التانية، ووالله كان الأسد يزقر الزقرة، تعرفين الأسد لما بيزعق قوي كده عشان عايز يأكل بيأمر النساء إنها تقوم تجيب له تجيب له الأكل، فلما كان يزقر أنا كان يخيل إلي إن الحديد هيقع، والله كنت بتخيل كده إن الحديد هيقع منه، وده كان اللي أنا شفته ده ودانه متعورة ويعني يعني مش عايز أقول لك خلاص هينطق ويشتكي من اللي بيعملوه فيه، فضلا عن لما يكون زي ما بقول لك أسد حر كده وبيأكل وبيشرب وكده. الأسد فضل يزقر وصل ابن هشيم لم يتحرك، لم يتحرك من موضعه أبدا، الراجل مستعجل. قال فاقترب الأسد منه فقلت الآن يأكله دلوقتي هخلص عليه. قال فقام الأسد بجواره فلم يلتفت إليه ولا كأن بجواره جرو. تعرف الجرو إيه هو؟ الكلب الصغير، حتى مش كلب كبير، يقول كأن جنبه كلب صغير ما يبصلوش خالص. وأتم صلاته، فلما انتهى من صلاته وسلم التفت أول ما قال السلام عليكم السلام عليكم التفت إلى الأسد وقال أبا الحارث لا طعام لك عندنا اليوم، أنا مش من أكل، يلا مع السلامة. بقول لك في غسل اللحفان الكلام ده هو إيه ده؟ الحاج محمود بقول لك إيه ده؟ غسل اللحفان بتاع ابن القيم إمام السنة، ارجعوا لغسل اللحفان. استفكر أنا جايب الكلام ده من، وانا قلت لك امبارح مش قلنا امبارح ان سفينه صاحب النبي فرق ودان الاسد، بس احنا كمننا بعيد قوي فانت بتقوم بتظن في حد ما يخافش. اه في لما فتحوا المدائن اخرج عليهم كسرى اسده الابيض، الاسد الابيض بتاع كسرى كان بيربيه خصوصي بقى، دي من الاسلحه بتاعه الفرس ما كانتش عند حد تاني، الفيل والاسد، فكان مربيه خصوصي ومدربه على القتال، كان اسد ابيض خالص وكان ضخما عظيما. فلما وجده سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وكان على الجند أرسل بين يديه عتبة ابن أخيه، فنزل رضي الله عنه وكان شاب عتبة، نزل كان هو مقدمة الجيش، أول ما الأسد طلع عليه الأسد متدرب على القتال، أول ما شافه مستعد، فنزل إليه عتبة بمفرده ومشى إليه بالسيف، فلما التحم مع الأسد ضربه ضربة بسيفه بلغت إلى اللهاء، شقله دماغه كده لحد ما وصل للهوات الحنجرته كده، فنزل الأسد تقول خيمة نقضت من كبره، كأن خيمة كبيرة وقعت مرة واحدة على الأرض، فنزل ما كانتش حالات نفسها ما عندهاش مصدقين، إنما كان عندهم بالله عز وجل أنس، نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا وإياكم به. فقال أبا الحارث لا رزق لك عندنا اليوم. قال الرجل فانصرف الأسد مش وله زئير أقول تصدع منه الجبال. قال فلما كان عند الصحابة جلس فأخذ يحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها قط. والكلام ده بيجي من إيه بقى؟ من تمرس الدعاء. كل يوم أنت عندك ظروف فتطلب من ربنا طلب غير بتاع امبارح، يعني مثلا حد كان يتوقع انا امبارح مثلا واحنا او اول امبارح وهو احنا بتطلع علينا سورة البقرة، حد كان يتوقع ان ممكن حد من الاخوة يقرأ سورة البقرة فيرق لها سورة البقرة، يعني سورة احكامه وكده وقصص السالفين، لكن كمان احنا في ظروف لما قرأ الامام واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم و أجهش الأخوة وبكوا ليه؟ لأن احنا في من يذبح ابناءنا مش كده لا. لما تقعد تدعي بقى في الظروف دي هتقعد هتتمرس تتواضع لربك من همك في طلبك ويكثر رجائك فتتمرس الدعاء، تعرف ازاي تتملك ربنا. عارفين ايه هو التملك؟ الأول التملك ده حسن الكلام حسن التواضع يعني يعني انت بتكلم ربنا بتكلم ربنا تاخد بالك انت بتقول ايه بتقول كلام فيه كلام يرضي الله عز وجل فمن كثرة الدعاء بتبقى زي ما بيقولوا يعني صنايعي تعرف لما ترفع ايدك تدعي ازاي وكيف تقترب الى الله تقرب من الله عز وجل جلس ابن الجوزي رحمه الله في مجلس يغص بالناس ابن الجوزي كان ليه مجالس الناس وعز الاسلام رضي الله عنه يغص بالناس قال ابن الجوزي فرأيتني ما بين دامع يعني الدموع في عينه ما نزلتش وباك ومقشعر واحد من موعظة ابن الجوزي جلده أشعر واحد عينيه دموعه في عينيه وحبسها واحد ما قدرش يمسك نفسه وقعد يبكي قال فلما رأيت هؤلاء عدد بقى آلاف مؤلفة عدد شوف خد بالك من الحتة دي قال فلما رأيت هؤلاء قلت اللهم إن عذبتني فلا تدل هؤلاء على مكاني لا يقولون لا يسيئون الظن فيك فيقول عذب من كان يدل عليه شفت الصنعة دي في الدعاء يعني هو عايز يقول ايه بالجملة الطويلة دي عايز يقول يا رب ما تعذبنيش بس بقى بطريقة ايه ان انا يا رب لو عذبتني ما تخليهمش يشوفوني مش عشان انا خايف من الفضيحة ده انا مش عايزهم يسيئوا الظن فيك يقولوا كان بيدل على ربنا وربنا عذبه طب بالله عليك لما حد يدعو الدعاء ده احرى بقى ان ربنا يقبل منه ولا لا فاكرين التاجر اللي قال الله عز وجل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر ينذر المدين يقول لغلماني انذر المدين يعني واحد مديون معهوش فلوس دلوقتي نقول له ده خدها كمان شهر ومن كان معه من الدين حاضر فاعف عنه بعض الناس اللي معهم الدين كده يقول لي خد الالف جنيه اللي عندك اقول له لا والله هديه خلاص فلما لقي الله عز وجل قال له ما كنت تفعل قال ما اعلم اي ربي ان لي كثير صلاه ولا صيام الا انني كنت اذا اقرضت احدا امرت غلماني ان ينظروه اذا كان معسرا فاذا كان حاضرا ان يعفو عنه فقال له الله وانت اكرم على عبادي مني ادخل الجنه انا اكرم منك بقى هدخلك الجنه فالله عز وجل يا غار بس مين اللي يفهم الحته دي ويدخل لربنا كده لما تلاقي كده الناس يقتلون ما تقولش يا رب بنموت وعايزين يا رب لا قول له يا رب انت اغير على حرماتك ودمائك وعبادك الصالحين يقتلون رجالنا ويستحيون نساءنا وبيوتنا تبقى صنايعي تعرف تقول ايه لما كان في يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وفضل يدعو حتى رفعت الدعاء صنع بدا كده عليه الصلاه والسلام اصل الدعاء كده ما ترفعش ايدك زيادة عن كده يعني فاذا اجتهدت في الدعاء بتبسط تمد يدك ففضل عليه الصلاة والسلام يدعو ويجتهد ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض انا مش بتكلم عشاني والله ولا انا عايز نصر ولا انا عايز يكون لي اسرى واسكن في الارض ابدا ده انا عاوز علشان اعلاء دينك واعلان شريعتك لانني احبك او عايز يقول كده ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض فلم يزل يجتهد ويبكي ويدعو لحد ما رفع ايدي كده عليه الصلاة والسلام حتى بانت عفرة ابطه عليه الصلاة والسلام وسقط الرداء عن كتفه فقال أبو بكر بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه سينجز لك ما وعدك فالتفت فرأى جبريل خلاص دعيت بالشكل ده نزل جبريل نفسه ومعه الملائكة إذ تستغيثون ربكم ما قالش إذ تدعون ربكم إنما قال تستغيثون في دعاء استغاثة دخل سويد بن سعيد على عبد الرحمن الداخل سويد بن سعيد القاضي بتاع عبد الرحمن الداخل ده كان بأمة لوحده أسس أمة لوحده وأبو جعفر المنصور كان متضايق منه جدا وبيكرهه جدا ومع ذلك هو اللي قال عليه سطر قريش فدخل عليه في زمان قحط والناس مش لاقية تشرب وحيموتوا فأراد أن يستسقي صلي صلاة الاستسقاء فدخل على عبد الرحمن الداخل لأن ده الأمير ولازم يبقى حاضر معانا فلما دخل عليه وجده لابس مسوح صوف أمير بيلبس أفضل حاجة لا لابس جلابية صوف كده وعلى قدها خالص بتاعت شحاتين ووجده جاسيا على ركبته شوفوا يا إخوة الشكل قاعد بيدعي إزاي لابس إيه وقاعد إزاي ثم وجده يبكي ويقول اللهم لا تعذب هؤلاء بذنبي لن يفوتك مني شيء يا رب عايز تقتص مني هتقتص طبعا، إن أردت أن تهلكني أهلكتني وأنت علي مقتدر، لن يفوتك مني شيء. فلما رأوه كذا سويد بن سعيد فرح أوي، فسئل أنت فرحان ليه؟ فقال إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. عشان كده كنا بنقول للإخوة إن إحنا إيه مستبشرين لما نعرف إن يقول لك إيه والله ده الدكتور مرسي قاعد دلوقتي ما عندوش إلا السجادة والمصحف، ده تستبشر ده ولا لا؟ ما هو ده جبار الأرض، مش كان ده مش ده الأمير؟ جبار الأرض قاعد خضع، حبس فخضع، لما خضع إذا خضع جبار الأرض انتصر له جبار السماء. ينتصر لأن راعي الملوك ملك الملوك ولا لا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، هو اللي بيحط ده على الكرسي وبيشيل ده من على الكرسي، مش وهو قاعدين تسابق على الكرسي وحاشيتهم مش عاجبهم بيقول له مش هنديك كل اللي هم بطنط بتوعه مش هنديك حاجة، لأن اللي بيحط الناس على الكراسي الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فخرج من عندي سويد بن سعيد وأراد أن يستسقي. شوفوا يا إخوة، طلع المنبر هم كلمتين، نظر إلى الناس وقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة، فظل الناس يبكون حتى ارتفعت أصواتهم، وعندها أرخت السماء وأمطرت. سمعت الدعاء، فصلة بن أشيم جاء عند السحر وجلس يدعو، قال فحمد الله بمحامد، برضو من الخطأ في الدعاء تلاقي الواحد رفع يده اللهم اغفر لنا وتب علينا، لا يا عم مش كده، لما ترفع ايدك تفضل تثني على الله، كان اذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام قال اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد الحق صلى الله عليه وسلم. تذكر ما من احد احب اليه المدح والثناء من إيه؟ من الله عز وجل. فاخذ يمدح الله عز وجل ثم اخذ يدعو، شوف بقى لي، قال اللهم اني اسالك ان تزحزحني عن النار ومثلي لا يجرؤ من ذنوبه ان يسالك الجنه. بقى سيد ابن اشيم ما يطمعش في الجنه، بيقول بس اتزحزح عن النار بس، انا مش عايز اقول اخش الجنه، حطني في حته بين حتتين بس ما تدخلش النار وخلاص، انما انا لاجل ذنوبي اخاف اخشى ان اقول لك طب مثل هذا الدعاء يرحمه يرحم الله صاحبه ويدخله الجنه ولا لا؟ هضم حظ النفس ايها الاخوه، ان الانسان لا يعتبر نفسه، ده ياتي من معرفه المرء بنفسه، عشان كده هو ده العلم الصحيح بقى، مش العلم اللي خليك تشمخ بانفك ومين فلان ومين علان، وزي ما احنا بنقول كده اللي مش عايز يجي عشان الجلابيه ما تتكسرش، اللي عنده علم ما يبصش لغيره، ده عادي ده بص نفسه لذنوبه ومشكلته وهمومه ومصيبته وخايف على روحه انا حنج ولا هروح فين، فمشغول بنفسه. لذلك كلما ازداد من العلم كلما ازداد تواضعا، كالثمره الطيبه كلما طابت كلما مالت بفرعها تنزل بالفرع بتاعها لتحت، صح؟ الثمره بقى اللي هي جواها فاضي اللي باظت الخاويه تلاقيها مرفوعه بالفرع لانها ملهاش وزن في الحقيقه، فلا تجد عالما ده أخذ من العلم وعلم نفسه وسياستها إلا تراه متواضعا. ده أيها الإخوة ملخص لسيرك إلى الله، العلم والعمل بشروطهما، ثم هذا الترمومتر المعارف الخمسة ليبحث كل امرئ منا في نفسه كيف التوحيد وكيف معرفتك بالطريق ولا الناس هي اللي بتمشيك، وكيف معرفتك بآفات الطريق ولا الناس برضو بتقنعك والواقع بيديك معلومات وانت ماشي على اساس الواقع مش على اساس قناعات عندك، وكيف النفس وكيف هي آفات النفس. نسأل الله عز وجل ان يعتق رقابنا واياكم من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من اهل ليلة القدر، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وزوينا من النار، ولا تردنا خائبين، اللهم لا تسلط علينا الظالمين الخائنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب